بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أخي في الله، يسر تسجيلات الوصل السلفية بحائل أن تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. ما أحوجنا إلى الكلمة الطيبة الزكية التي يجيش بها القلب فيترجم عنها اللسان وتتجسد على الجوارح وتنعكس على مرآة الأخلاق. أيها الأحباب، إن هذا الطرح العلمي السامق قد حظي الآن بزيارة ميمونة غراء من فضيلة الشيخ عبد الله الغديان عضو هيئة كبار العلماء، فقد أتى إلى هذه الكلية ليلتقي بمنسوبيها وطلابها ليلقي عليهم توجيهات قيبة وإرشادات حصيفة. فباسم سعادة عميد الكلية ووكيلها وهيئة الأساتذة الأجلاء وأبنائنا الطلاب، نرحب بهذه الزيارة الميمونة لهذه الكلية خير ترحيب. وليتفضل فضيلة الشيخ ليلقي علينا ما يفيدنا وينفعنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الوقت الذي سأقضيه معكم ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ألقي فيه كلمة مختصرة، والقسم الثاني وإجابة على الأسئلة. فأما بالنظر للقسم الأول فالكلمة التي سألقيها هي عبارة عن العلاقة بين المدرس وبين الطالب. المدرس يحمل رسالة هي أمانة في عنقه، فالطالب يتلقى هذه الرسالة وهي أمانة في عنقه يؤديها فيما استقبل من حياته. وهذه الرسالة الملقاة على عاتق المدرس من جهة العطاء وعلى عاتق الطالب من جهة التلقي، هذه ليست من الأمور السهلة، وذلك أن لله جل وعلا في خلقه سننا كونية، ولله في تشريعه سننا شرعية، وعندما ينظر الشخص إلى سنن الله الكونية يجد أن كل سنة من سنن الله الكونية تؤدي وظيفتها، وبأدائها لوظيفتها يكون هذا الأداء ترتيبا لمسببها، وهو النتيجة المطلوبة من وجود هذا السبب الكوني أو السنة الكونية. السنن الكونية هي المتعلقة بتوحيد الربوبية، وعندما ينظر الإنسان في نفسه يجد سننا كونية في جسده، وكل سنة منها لها وظيفتها، وتؤدي هذه الوظيفة بانتظام وأمانة. كوظيفة البصر ووظيفة السمع ووظيفة اللسان وسائر أجزاء البدن. وعندما يخرج الإنسان عن هذا المجال إلى مجال سنن الله الكونية في أرضه، يجد أن هذه السنن الكونية سائرة في طريقها، وكل سنة منها تترتب عليها وظيفتها التي أنشئت من أجلها، إلا أن هذا الترتب يكون بإرادة الله جل وعلا، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ينزل الله القطر من السماء على الأرض ويأمر الأرض أن تنبت، فيحصل النبات بإرادة الله جل وعلا ثم بإنزاله المطر. وهكذا في جميع سنن الله الكونية، ومن سنن الله الكونية الفطرة، فطرة الله فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. هذه السنة الفطرية التي فطر عليها الإنسان هي من سنن الله الكونية، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فهذه الفطرة فطرة على دين الله جل وعلا، وهذا من سنن الله الكونية. السنن الشرعية التي أنزلها الله على رسله من أولهم إلى آخرهم، كل سنة منها مطلوب تأديتها ممن كلف بأدائها على الوجه الذي يرضي الله جل وعلا. وهذه السنن قائمة إلى أن تقوم الساعة. فالقرآن أو شريعة أو هذه الشريعة هي شريعة عامة للإنس والجن إلى أن تقوم الساعة. وكل شخص يأتي قدر له من العمر مقدار معين يعيشه، وهو مسؤول في تطبيق سنن الله الشرعية على سنته الكونية التي هي الفطرة، لأن الفطرة الصحيحة لا تختلف عن السنة الشرعية. هذه السنة الكونية الفطرية لا تختلف عن السنة الشرعية إذا كانت هذه الفطرة الكونية لم تشبها شوائب، كما ذكرت لكم ذلك قبل قليل في قوله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فيدخل المكلف تحت سلطان سنن الله الشرعية ليطبقها مع سنة الله الفطرية. عندما يحصل منه خروج بإفراط أو بتفريط يكون قد أساء في تطبيق هذه الرسالة التي حمله الله إياها، ولا فرق في ذلك بين أن تكون الرسالة قاصرة على الشخص أو أن تكون متعدية إلى غيره. والرسالة المتعدية إلى غيره مبنية على صلاحه فيما يخصه بنفسه من الرسالة التي كلف بها. ولهذا يقول الله جل وعلا لنبيه: فاستقم كما أمرت. ويقول: ولو تأول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. ويقول صلى الله عليه وسلم: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فإذا الاستقامة على سنة الله الفطرية وعلى سننه الشرعية إخلاصا لله جل وعلا وامتثالا لما أمر به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم وما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فالشخص إن كان معلما فهو مسؤول عن نفسه ومسؤول عن الرعية التي استرعاه الله إياها. أما مسؤوليته عن نفسه فهو استقامته فيما بينه وبين الله سرا وعلانية، يستقيم في قلبه ويستقيم بلسانه ويستقيم بجوارحه ويستقيم بعمله. وعندما يحصل خلل في هذه الاستقامة يرجع هذا الخلل إلى أفراد الرعية التي استرعي عليها، وبالتالي يحصل خلل في تربيته لهؤلاء الذين جعلوا أمانة في عنقه. فإذا كان الشخص يوجه طلابه بالقول ولكنه يخالف ذلك بالفعل، فإن قلوب الطلاب يصرفها الله عن قبول قوله عقوبة له لوجود المخالفة في فعله، والمخالفة في فعله قد تكون ظاهرة بحيث أن الناس يرونها، وقد تكون خفية فيما بينه وبين الله جل وعلا. ولهذا يقول الله جل وعلا إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. فكما أن الإنسان تكون عنده مراقبة في الظاهر بحيث لا ينتقد، فيجب عليه أن تكون عنده مراقبة في الباطن بحيث أن الله يراه على ما يحب ولا يراه على ما يكره، لأنه إذا أحسن العلاقة فيما بينه وبين الله سرا أحسن الله العلاقة فيما بينه وبين الناس علانية. فإن الله إذا أحب عبدا قال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبوه، فينادي جبريل في السماء فيقول للملائكة إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه جبريل وتحبه الملائكة وينزل حبه في الأرض فيشرب الناس حبه كما يشربون الماء. وإذا أبغض الله عبدا قال يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه جبريل وينادي في السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه جبريل وتبغضه الملائكة وينزل بغضه في الأرض فيشرب الناس بغضه كما يشربون الماء. وما أبغضه الله إلا لسوء عمله، وما أحبه الله إلا ما أحبه الله إلا لحسن عمله، ولا أبغضه الله إلا لسوء عمله، سواء أكان هذا العمل سرا أو كان هذا العمل علانية. والذين يكونون قادر للناس، ومن هؤلاء الذين يؤدون رسالة العلم يجب عليهم أن يقوموا أنفسهم تقويما سليما سرا وعلانية حتى يضع الله القبول لهم في قلوب الطلاب الذين يدرسونهم، وقد يضع الله محبتهم في قلوب الناس، لأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لكن شخص يفرق بين علاقته في مسؤوليته بينه وبين أداء هذه المسؤولية من جهة، يفرق بينها وبين علاقته بالله جل وعلا فيما يتعلق بأموره الشخصية. فشخص يكون خطيبا في مسجد وينصح الناس ويحذرهم عن الحلال ويحذرهم عن الحرام ويأمرهم بأخذ الحلال وكسب الحلال، وبعدما ينتهي من الخطبة ويخرج من المسجد يقيم على معصية أمام المسجد، فيأتي شخص وينصحه ويقول له اتق الله، فيقول أنت سمعت خطبتي وهذا عمل أؤديه في مقابل راتب آخذه، فإن كان لك ملاحظة علي في خطبتي فتكلم، أما هذا الأمر الذي رأيته من المخالفة فهذا من شؤوني الخاصة ولا دخل لك في شؤوني الخاصة. فالواجب على الشخص إذا جعله الله في مركز قيادي، وبخاصة القيادة الإدارية أو القيادة العلمية، لا بد أن يقوم نفسه، يصلح نفسه باطنا وظاهرا، ويؤدي وظيفته التعليمية على أكمل وجه، لأنه للطلاب بمنزلة الأب لأولاده، يحب لهم ما يحب لنفسه ويرحمهم ويسعى في حل مشاكلهم ويصبر على ما يأتيه منهم من أذى إن حصل شيء من بعض سفهائهم، وإلا فإنهم إذا رأوا هذه المواقف منه فسيزيدون في احترامه. أما بالنظر إلى الطالب فينبغي للطالب أن يهيئ نفسه لقبول هذه الأمانة واستقرارها في نفسه ونشرها فيما بعد، لأنه فرد من أفراد الرعية في أيام دراسته، وسيكون راعيا بعد تخرجه، فيتجه عليه ما يتجه على أستاذه من ناحية صلاحه في نفسه، وإذا خلا لا يقول في نفسه ليس علي رقيب، فإن الله جل وعلا أقرب إليك من نفسك، يقول الله جل وعلا ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا سبعة إلا هو ثامنهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، فلا يكون عند طالب العلم استخفاف في علاقته بالله جل وعلا إذا كان خاليا،
وتكون علاقته بالله قوية في ظاهر الأمر، ولكن تكون علاقته سيئة ولكن تكون علاقته بالله جل وعلا سيئة في باطن الأمر. فالله يعلم بواطن الأمور وظواهرها، وعندما يسير الطالب ويسير المدرس على مقتضى سنن الله الشرعية المنطبقة على سنن الله الفطرية، حينئذ تكون النتيجة طيبة. وأنا أسمع، ومع الأسف أسمع عن كثير من المدرسين يدرس ولا يصلي، وأسمع عن كثير من الطلاب يدرسون علوما شرعية ولكن يحصل منهم من المخالفات ما لا ينبغي حصولها منهم. فأين طلب العلم؟ ولهذا من حرم العلم صار جاهلا، ومن حرم العمل صار محجوبا عن الله جل وعلا، صار محجوبا عن الله جل وعلا. ومن حرم الخوف، والخوف هنا خوف من الله من جهة، وخوف من عدم قبول أعماله من جهة أخرى. ومن حرم الخوف أصيب بالغرور في نفسه. والمقصود هو أن الحق ضالة المؤمن يلتقطها أن وجدها، وأن الطريق واضح، ولكن هذا الطريق يحتاج إلى أن طالب العلم يسلكه على وجه سليم. وما يأتي من قصور فليس ناشئا من جهة المناهج أو ناشئ من جهة الإدارة، ولكنه ناشئ من جهة الشخص في ذاته، لأنه يحصل منه تقصير في العطاء أو تقصير في الأخذ أو تقصير في التطبيق. وعلى كل حال، نظرا لاختصار الوقت وكما ذكرت لكم، أقف عند هذا الحد، وسيكون هناك أسئلة ونتعرض لبعض الجوانب، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الآن نلقي على فضيلة الشيخ بعض الأسئلة. يقول أحد السائلين: بعض الطلبة هداهم الله يخرجون من الكلية ولا يؤدون صلاة الظهر جماعة مع أنهم لا يدركونها جماعة خارج الكلية، فما نصيحتكم لإخواني الطلاب؟
الجواب هو: من المعلوم أن الصلاة ركن من أركان الإسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. ويقول: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فإذا كان الإنسان يعيش في هذه الحياة وهو تارك للصلاة مطلقا، فهذا كافر مرتد عن الإسلام. إذا مات على ذلك فإنه لا يغسل ولا يدفن في مقابر، ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. ولا يستغرب هذا الإنسان، لا يستغربه، لأن الناس معطى، يعني معطى ومحروم، ولكن الإنسان يسأل ربه، يسأل ربه الهداية، فلا يستغرب هذا، يعني يكون ولده لأخوه يكون بهذه الصفة. هذا أبو إبراهيم عليه السلام كافر، وولد نوح يقول الله لنوح عليه السلام إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. والرسول صلى الله عليه وسلم وقف موقفا وقال لا تسألوني في هذا الموقف عن أمر إلا أجبتكم. فقام رجلا فقال يا رسول الله أين أبي؟ قال أبوك في النار. فتغير وجهه ثم قال إن أبي وأباك في النار. ويقول صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فلم يأذن لي. فالعبد ينبغي أن يكون على خوف دائم من الله، لأن القلوب بيد الله جل وعلا، ويدعو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أما بالنظر إلى صلاتها جماعة فقد جاءت أدلة كثيرة، منها قوله تعالى واركعوا مع الراكعين، وصلاة الخوف ما عذر الناس فيها في أثناء القتال ما عذروا عن الصلاة، عن الصلاة جماعة. قسمهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قسمين، وهي تفضل على صلاة الفجر ب27 درجة، وجاءت أحاديث فيها وعيد من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. من إنسان يخاف على نفسه ويتقي الله، وليعلم أن الذي أعطاه هذه النعمة، نعمة البصر ونعمة السمع ونعمة الشم ونعمة الذوق ونعمة النطق ونعمة التلذذ بالأكل، كما قال إبراهيم عليه السلام الحمد لله الذي أذاقني طعمه وأبقى في قوته وأخرج عني أذاه، وكذلك الذي خلقه على هذه الصفة، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، نحن خلقناهم وسجدنا أسرهم. الذي منحك هذه النعمة وهذه النعم قادر على سلبها في لحظة منك. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، على العبد أن يرعى هذه النعمة وأن يشكرها، وذلك بأداء أوامر الله واجتناب نواهيه. نعم.
السؤال الذي يليه، يقول السائل إن الدروس الخصوصية ممنوعة من المسؤولين والحاجة ملحة إليها، أنا تعليقكم على ذلك؟
الجواب أن هذا السؤال ليس بصحيح، لأن في جميع مواطن في جميع بلدان المملكة فيه أناس يدرسون وفيه طلاب يتلقون، فإذا كان المعلم سليما في عقيدته وفي اتجاهه وكذلك الطالب، فما في أحد يبي يمنع المدرس من التدريس، ولا في أحد يبي يمنع الطالب من الدراسة. هذا من جهة. ومن جهة ثانية، الحكومة جزاها الله خيرا عممت التعليم للبنين والبنات في جميع مناطق المملكة على جميع المستويات، من ابتدائي ومتوسط وثانوي ودراسات عامة ودراسات عليا، كل هذا موجود، مناهج موجودة. غاية ما في الأمر أن الشخص ينتظم في هذا السلك. أما السؤال هذا فليس بصحيح. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، بعض الطلاب يرتكبون كثيرا من الحماقات التي تتنافى مع سمات طالب العلم، مثل تشويه المقاعد وقاعات الدروس بكتابات وعبارات تافهة، ورسم مناظر قبيحة ومنافسة للأداب في دورات المياه وغيرها، فما نصيحتكم لهذه الفئة من الناس؟
الجواب أن تصرفات الشخص تنبئ عن ما ينطوي عليه من الصفة الثانية في شخصيته، فالأفعال هي الدليل الدال على صفات الشخص، لأن الأقوال ما تكون دليلا دائما. قد يقول الإنسان قولا ولكنه يخالفه في الفعل، فالأفعال هي الدليل، وإن كانت قد لا تكون دليلا في بعض الحالات مثل فعل المنافقين في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا يصومون ويصلون ويزكون ولكنهم كفار في قلوبهم، لكن بالنظر إلى المسلمين الأفعال التي تحصل منهم هي الدليل على ما ينطوون عليه من صفات سيئة. هذه الكتابات التي تدل على معانٍ سيئة هذه تنبئ عن أن الشخص الذي يكتبها هذا شخص عنده اعوجاج في سلوكه النفسي ويحتاج إلى تقويم، وذلك بنصيحته وبيان أن هذه الأمور لا تجوز شرعا وأنه يكون آثم في عمل هذه الأمور. نعم.
وسائل آخر يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا من أجله.
قال: ولدي مشكلة، وهي أنني ابتليت بمعصية ونذرت على أن أصوم يوما عن كل مرة أفعلها هذه المعصية لعلي أجزم نفسي على ترك هذه المعصية، ولكني لم أترك المعصية ولم أصم ولا يوم من تلك الأيام، فما الحل جزاكم الله خيرا؟
الجواب أنك تصوم بعدد ما حصل منك من مخالفات بحسب الأيام التي ذكرتها في كل نذر، وأن ترجع إلى الله وأن تتوب إليه توبة صادقة، لأن نفسك إذا صعد لا تدري هل ينزل أو لا، وإذا نزل لا تدري هل يصعد أم لا، فاتق الله في نفسك ولا تقصر بإمهال الله، فإن الله يمهل ولا يهمل. نعم. وبإمكان الشخص هذا يتصل بي، يعني ممكن أنه يمر علي في المحل اللي أنا ساكن فيه، وإلا إذا خرجت الآن يلتقي بي وأفهمه، يعني أنا فاهم من الأمر اللي هو يعمل. نعم.
يقول سائل آخر: ما حكم الندي إذا كان في الثوب وهو كثير ولا يعلم مكانه، فكيف إزالته؟
الذي نجس، وإذا كان في مقدم الثوب تغسل المقدم، وإذا كان في مؤخره تغسل المؤخر، وإذا كان في الثوب ولكنك لا تدري أين موضعه فإنك تغسل الثوب كله، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم.
سائل يقول: ما حكم اللحن في قراءة الفاتحة مثلا عندما يقول الحمد لله رب العالمين؟
حمد.
نعم كذا نفكر الحمد لله رب العالمين، مع أن مثل هذا اللحن لا يغير معنى، هل يأتم فاعله أو لا؟
الجواب: القرآن محفوظ، وشخص يريد أن يتلاعب في القرآن ويغير الحركات الموجودة وتكون هذه المخالفة لا تتفق مع القراءات المعتبرة عند العلماء، فحينئذ هذا إن كان يصلي وحده فعليه أن يعدل لسانه، وإن كان إماما فإنه يستبدل بغيره. نعم.
سائل يقول: هناك بعض الطلاب من الملتزمين ينشرون كثيرا من الأشرطة التي تسمى بالأناشيد الإلكترونية، فما حكمها؟
هناك إيش؟
يقول: بعض الطلبة يوزع أشرطة بما تسمى بالأناشيد الإسلامية، فما حكمها؟
الجواب: العبرة بمضمون الكلام ومجنون الكلام، فإذا كان مجنون الكلام لا يتنافى مع الشرع فلا مانع منه، وإذا كان فيه شيء يخالف الشريعة فإنه لا يجوز بيعه ولا لا يجوز إنتاجه ولا بيعه ولا شراؤه ولا استعماله. نعم.
سائل آخر يقول: فضيلة الشيخ، أود أن أستفسر عن وجوب رد السلام في حالة ما إذا كان الشخص يصلي سنة راتبة ودخل عليه شخص آخر فسلم عليه، هل يقطع الصلاة السنة الراتبة ويرد الواجب أم يردها عليه وهو يصلي وكيف يفعل؟
الجواب أن الشخص إذا دخل على شخص يصلي الشخص مشغول في صلاته ولا يشغل برد السلام، لكن لو فرض أنه سلم عليه فإن هذا بعد ما ينتهي من صلاته يلتفت عليه ويقول وعليكم السلام، وإن أراد أن يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فهذا خير.
نعم. سائل يقول ما حكم الصلاة في البيت الجماعة علما أن المسجد بعيد لا يذهب إليه إلا بالسيارة؟
الجواب أن الشخص إذا استيقظ من نومه وهيأ نفسه تهيئة كاملة للخروج من البيت يخرج في سيارته ويطارد فيها أو يروح العمل، وبعد ذلك إذا حان وقت الصلاة تضايق من أداء الصلاة في المسجد لأنه لا يستبعد أمكنة الأمكنة اللي هو يبي يروح لها في سيارته، ولا يستبعد مكان العمل ولكنه يستبعد مكان الصلاة، وهذا من كيد الشيطان ومن مكره. فعلى العبد أن يتقي الله لأن العبد لا يعمل إلا لنفسه ما يعمل لأحد. إذا صليت فأنت تصلي لنفسك، إذا صليت مع الجماعة صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب27 درجة، هذا الفضل لك ليس لجارك ولا لأبيك ولا لأمك ولا لابنك ولا لأحد، إنما هو لك أنت. فأنت يعني تقصر في حق نفسك، هذا بالإضافة إلى أن صلاة الجماعة واجبة، صلاة الجماعة في المساجد، وليس معنى هذا أن الإنسان يصلي في بيته جماعة ويقول الاثنان فما فوقهما جماعة. فإذا إنا سلي بعيدين نسبيا عن المساجد، كل الأثنين مثلا أو ثلاثة أو أربعة تكثر الجماعات في المساجد في البيوت، وحينئذ تهجر المساجد. نعم.
يقول سائل تنتشر بعض الأقوال بين الشباب وهو أن هيئة كبار العلماء أخطاءهم
تنتشر
بعض الأقوال بين بعض الشباب وهو أن هيئة كبار العلماء أخطاءهم في الفتوى بسبب ضغوط من ولاة الأمر.
لو أن الكلام يباع في السوق ويقال للشخص إذا أردت أن تتكلم اذهب إلى السوق واشتري كلاما، ما تكلم أحد إلا بمقدار ضيق من الكلام، هذا من جهة. ومن جهة ثانية لو قيل إن عليك رقيب شريط يسجل كلامك وتحاسب عليه من جهة تطبيقه على واقعه كما تعمل معك الملائكة، لأن كل واحد معه ملكان من صلاة الفجر إلى صلاة العصر، وملكان من صلاة العصر إلى صلاة الفجر، كتب واحد على اليمين يكتب الحسنات والثاني على اليسار يكتب السيئات، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذا الشخص سيحاسب على هذا الكلام إذا قدم على الله، لكن أنا أريد محاسبة دنيوية. فلو أن هذا الشخص وأمثاله ممن يتكلمون في أهل العلم لو أنه يشتري الكلام أو أنه يحاسب على هذا الكلام محاسبة دنيوية لاختار الصمت على الكلام، ولكن الكلام الرخيص يحرك لسانه فقط ويقول ما شاء ولا يحاسب على هذا الكلام. فنتيجة لهذين الأمرين تجد أن بعض الأشخاص، أنا لا أقول الشباب ولا أقول غير الشباب، لكن أشخاص يجلسون في مجلس وكل واحد يتكلم بما في نفسه سواء كان حقا أو صوابا، سواء كان حقا أو باطلا، لأن الكلام الذي يقوله إما أن يكون حقا يكون غيبة يكون نميمة يكون بهتانا، فإذا كان كذبا صار بهتانا. وإذا كان غيبة فهو ذكرك أخاك بما يكره، تقول فلان في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا. وإذا كان نميمة فأنت تأتي إلى شخص وتقول فلان يقول فيك كذا وكذا، ثم يتكلم عندك هذا وتروح لذاك وتقول له فلان يقول فيك كذا وكذا. فعلى العبد أن يتقي الله جل وعلا وليعلم أنه محاسب على الكلام الذي يقوله. أما ما ذكره السائل فهذا ليس له صحة من جهة واقع الأمر، وإنما هو كذب وبهتان.
نعم. السؤال الأخير يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعد أتمنى من سماحتكم توضيح حكم تحريق اللحية، اللحية تتعرض فيها الناس، منهم من يحلقها ومنهم من يقصرها ومنهم من يحددها، فأريد بيان ذلك.
أنا لا أدري عن هذا السائل، هو متضايق من لحيته ويريد جوابا حتى يكون له مدخل لتحقيق ما يريد، أو أن هذا السائل ينصح بعض الناس ولكنهم لا يستجيبون لنصحه ويريد أن يوضح ذلك. فحد اللحية من هنا، من الأذن، من عظم الأذن من هنا إلى عظم الأذن هنا، كل هذا يقال عنه إنه لحية، ولا يجوز للإنسان أن يأخذ شيئا منها، لا يجوز للإنسان أن يأخذ شيئا منها. وهدي الرسول صلى الله عليه وسلم خير الهدي، الرسول، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، كل هؤلاء كانوا يعفون لحاءهم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فلا يتضايق الإنسان من هذه الشعيرة التي أكرمه الله بها وجعلها من الأمور التي تميزه عن النساء. وليست منقصة في النساء، لا، لكن هذه من سنن الله الكونية في الرجال، أنبت الله لهم هذا الشعر بهذا المكان ومنع إنباته في النساء. نعم.
جزا الله فضيلة الشيخ على كلمته القيمة وعلى إجابته عن هذه الأسئلة التي طرحت عليه. أيها الأحباب، إننا نشكر فضيلة الشيخ على تفضله هذه المشاق، فجعل الله هذا جزاء في ميزان أعماله. والسلام عليكم.